إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل السلام وأزكى الصلاة، عقد بابا في ذلك الكتاب فيه ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب في بيان الأحاديث الواردة في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطر معناه استعمال العطر بكسر العين، وهو الطيب. العطر بكسر العين هو الطيب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة، لكنه كان يستعمل الطيب استكثارا للروائح الطيبة الحسنة، لأنه كان يناجي الملائكة، وكذلك صنع ذلك تشريعا لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى بن أنس ابن مالك، وكان قاضي البصرة موسى ابن أنس ابن مالك، وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن سعد وأبو الشيخ، وهو حديث صحيح. السكة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب منها ما هي؟ هي طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن. هذا قول، أن السكة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي في نفسها في ذاتها طيب يتطيب به، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطيب، وهو طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن. ويحتمل أن تكون وعاء، أن تكون السكة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيب منها، يحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب، وهو الظاهر، يعني من لفظ الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة، كان له إناء يوضع فيه الطيب، فكان يتطيب من ذلك الإناء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو ظاهر الحديث. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. منها هنا للتبعيض، ليشعر أنه يستعمل في دفعات، بخلاف ما لو قال يتطيب بها فإنه يوهم أنه كان يستعملها دفعة واحدة، ولكن يتطيب منها، فكان يفعل ذلك مرات، لأن منها هنا للتبعيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب من تلك السكة، والظاهر أنها إناء يوضع فيه الطيب، طيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول آخر أن السكة هي الطيب الأسود الذي يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مر عليه الزمن. يتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وحضور الجماعة والمحافل وقراءة القرآن، وكذلك في مجالس العلم وفي مجالس ذكر العبد ربه، فيتطيب إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى في السحر الأعلى مثلا، أن يكون في السحر الأعلى مستغفرا، وبالأسحار هم يستغفرون. إذا أراد أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى فإنه يتعطر، وكذلك إذا أراد أن يحضر الجماعة أو يحضر الجمعة أو يحضر العيدين، وكذلك عند الإحرام وقبل أن يأتي بنية الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت عائشة في أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وذلك جميعه قبل أن يحرمه، وأما بعد الإحرام فلا طيب كما هو معلوم. ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحتاج طيبا ولا عطرا، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الرائحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان طيب المخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن عرقه كان يوضع مع طيب من هنالك من الأصحاب، كما فعلت أم سليم، وهو في صحيح مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كان إذا نام استنقع، يعني كان كثير العرق. وكان صلى الله عليه وسلم قد دخل على أم سليم وهي منه بسبب، يعني كانت له محرما أو كان هو لها محرما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل يوما فلم يجدها، نام في فراشها، فجاءت فوجدته قد استنقع عرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت عودا وأخذت تسلط هذا العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع في قارورة هنالك، فالتفت منتبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله مع طيبنا وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الروائح الحسنة ويشرع لأمته، يشرع لأمته، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أكل ثوما أو بصلا، يعني أو كراثا، من كانت رائحته غير حسنة فإنه يسقط عنه فرض الجماعة، لأن الجماعة فرض، الصلاة فرض، والصلاة في الجماعة فرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وبين العلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا الاستكثار من الطيب هذا أمر حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يناجي الملائكة صلى الله عليه وسلم، وكان لا يأكل ثوما ولا بصلا، يعني إلا إذا كان قد أميت، يعني إذا طبخ فحينئذ لا تكون له رائحة، وأما استقلالا فإنه كان لا يأكله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أمره بأن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا خرج السرعان من القوم يقولون: حرمت حرمت. فقال: إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، يعني هذا لله تبارك وتعالى وحده، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأما امتناعه هو عن أكل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه قال: أنا رجل أناجى أو أناجي، يعني يناجيه جبريل عليه السلام أو يناجي هو جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الطيب كان له إناء يوضع فيه الطيب ويتطيب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، يعني إذا عرض عليه الطيب لا يرده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس رضي الله عنه كان لا يرد الطيب. وكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يرد الطيب، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد الطيب. الطيب هو ذو الرائحة الطيبة، فإذا عرض على المرء الطيب أو ما كان ذا رائحة طيبة فلا يرده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الطيبة إلا إذا كانت هنالك علة، لأن الإنسان ربما عانى من مرض في صدره كحساسية الصدر مثلا، هذه تهيجها الروائح المختلفة، فإذا عرض عليه في هذه الحالة يبين، يقول: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أثر ضئيل حتى لا يرد. وأيضا يبين العلة، لأن هذا قد يؤذي الرئتين أو يؤذي التنفس أو يؤدي إلى ضيق النفس أو غير ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل بهذا الحديث على كراهة رد الطيب، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فإذا عرض عليك الطيب فلا ترد الطيب، لماذا؟ خفيف المحمل وطيب الرائحة. فأنت تأتيك الفائدة على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. قال ابن العربي رحمه الله: وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشرع. يعني إذا عرض عليه طيب لا يجوز أخذه أو استعماله على النحو الذي يعرض عليه، هذا قد رده الشرع بأصله، فهنا شيء آخر. إذا عرض الطيب محمول ذلك، يعني الكراهة تحملها هنا في مسألة الرد على ما يجوز أخذه. المرأة مثلا قد تعرض عليها أختها طيبا يفوح، طيب يفوح، وهي خارجة مثلا من أجل أن تصلي، لا يجوز في هذه الحالة أن تقض، هذا لا يجوز. فإذا قالت لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب، تقول: بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الطيب، هذا الطيب على هذا النحو في هذا الموضع. إذن في أصل الشريعة النهي موجود، وأما إذا عرضت عليها في غير ذلك من تلك الأحوال بما لا يخالف شيئا من أصول الشريعة ولا فروعها، فإن الكراهة حينئذ تكون واقعة. إذن النهي عن رد الطيب محمول على هذا الأمر، وينبغي أن يلتفت إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. ثلاثة لا ترد، ثلاثة أشياء لا ترد: الوسائد والدهن وهو الطيب واللبن. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في جامعه، هنا الشمائل، وأخرجه أيضا الترمذي في الجامع، وقال غريب، وأخرجه أبو الشيخ وحسنه السيوطي والألباني. هذا حديث كما ترى ثابت حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، يعني إذا عرضت عليك فليس لك أن ترده. هذه الثلاثة التي لا ترد هي الوسائد والدهن، أي الطيب واللبن. ما الوسائد التي لا ترد؟ الوسائد جمع وسادة بالكسر وسادة، وهي ما يجعل تحت الرأس. وعدم ردها يعني عندما تقدم ليجلس أو يستند عليها، يعني إذا كنت عند أخيك فقدم إليك وسادة لكي تتكئ عليها أو تجعلها وراء ظهرك فلا تردها، فلا تردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد. فقال بعض أهل العلم: الوسادة جمع وسادة بالكسر، هي ما يجعل تحت الرأس، معلوم الوسادة ما يجعل تحت الرأس بإطلاق. عدم الرد يعني عندما تقدم الوسادة ليجلس عليها أو يستند عليها فلا ترد. وقيل: عندما تقدم كهدية متواضعة ليس لها منة، هذا بعيد ولكنه قيل، فأنبهك عليه أنك ربما وجدت من اقتصر عليه عند الشرح ولم يلتفت، هذا بعيد. أن تقدم الوسائد هدايا هذا بعيد. الرأي الأول أصح، لأنه معمول به بين الناس، ولأن تكلفة الوسائد ليست متواضعة في كل زمان كما هو معلوم، والهدايا عندما تقدم لا ينظر إلى أثمانها لأنها من وسائل الرابط بين الناس وجمع القلوب بالود وإظهار ذلك بين الناس. إذن القول الأول أظهر وأقوى، وهو أنه إذا قدم لك في مجلس ما يكرمك به أخوك من وسادة تتكئ عليها أو تستند إليها فلا ترد ذلك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن، وهو ما يدهن به الشعر. المقصود هنا ما له رائحة طيبة أو هو الطيب كما قال بعض أهل العلم، فلا يرد الطيب. والظاهر أنه الطيب فيما يصير إليه الترمذي الإمام رحمه الله، لأنه إنما أتى به في باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدهن ها هنا هو الطيب، لا يرد. إذا عرض عليك أخوك طيبا فلا ترده، لأنه خفيف المحمل طيب الريح أو طيب الرائحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله أراد من إخراج الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد هذه الأشياء، الحديث يدل على كراهة ردها والحث على قبولها. لماذا أتى الترمذي بهذه الأشياء؟ لماذا ذكر هذا الحديث؟ هو الآن في باب بيان طيب وتعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يتوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الرد لهذه الأشياء للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهى عن شيء ثم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويفعله إلا إذا كان من خصوصياته، كما نهى الأمة عن الوصال وواصل، فنهى الأمة عن الوصال ولكنه كان يواصل ويقول: لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سئلت مثلا يقال لك: هذا الباب معقود عند الترمذي لبيان كيفية طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، فهذا ما الذي فيه من الدلالة على كيفية وبيان طيب وتعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد هذه الأشياء، لأنه لا ينهى الأمة عن مثل هذا الأمر ثم يتورط هو فيه، حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي رحمه الله تعالى حديثا، وهذا الحديث فيه أمر كبير ينبغي علينا أن نعلمه لنعلمه، وحتى لا يتورط فيه من نساء الأمة واحدة، نبين ذلك وننبه عليه ونرشد إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. معكوس طيب الرجال، هذا مهم، لأن هذا الأمر يخالف الآن مخالفة صارخة. طيب الرجال أي ما يتطيب به الرجال، طيب الرجال أي ما يتطيب به الرجال، ما ظهر ريحه وخفي لونه، كماء الورد والمسك والعنبر والكافور، فهذا يظهر ريحه ويخفى لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه أي ما يتطيب به النساء، ما ظهر لونه، ما ظهر لونه كالزعفران والصندل وغير ذلك، وخفي ريحه، هذا مهم. ولا يخالف أن المرأة أحيانا تستخدم ما يمكن أن يكون له رائحة، ولكنها أثر، ولكن يظهر لونه، يظهر لونه، وهذه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طيب النساء كما دلنا على طيب الرجال. فاحفظ هذا وتأمله وبلغه من تحت يدك ممن تعول من بناتك وامرأتك ووالدتك وخالتك وغير ذلك ما استطاع. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد. الحديث من رواية أبي هريرة ضعيف، الحديث من رواية أبي هريرة ضعيف، لكنه يرتقي بشواهد إلى درجة الصح. يعني هذا الحديث من هذه الرواية على هذا النحو لو اقتصرت عليه هكذا من غير أن تأتيها بالشواهد لا تحكم عليه بالصح، أقول هذا حديث ضعيف من رواية أبي هريرة، ولكنه بشواهده يرتقي إلى درجة الصحة، ولذلك صححه الشيخ ناصر في مختصر الشمائل وكذلك في المشكاه أيضا رحمه الله. هذا حديث صحيح يبين طيب الرجال في لونه ورائحته، ويبين طيب النساء في لونه ورائحته. هذا الحديث الذي مر ينبغي علينا أن ننظر فيه، ويستدل منه على أن طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له لون وله رائحة، وأما عطر المرأة أو طيب المرأة فيجب أن يكون بغير رائحة وله لون. قال سعيد بن أبي عروبة وهو أحد رواة الحديث: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فحرر هذا، حرر هذا الأمر، هذا إذا خرجت، وأما مع زوجها في بيتها فشيء آخر، لا حرج. وأما إذا ما خرجت حمله أهل العلم، يعني حملوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا إذا خرجت، إذا خرجت، لأن المرأة إذا استعطرت وخرجت من بيتها فإن كل عين تنظر إليها زانية، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي تمس الطيب بحيث يفوح ليس لها أن تدخل المسجد، بل إذا دخلت المسجد ترشد ويقال لها: يا أمة الله رجعي، ليس لك وجود هاهنا، إذا خرج ريحها أو ريح طيبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما ظهر لونه وخفي ريحه. أحد رواة هذا الحديث وهو أدرى بما نقل وأدرى بما فسر وشرح، سعيد بن أبي عروبة رحمه الله، قال: إنما حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. فميز هذا، لأن الذي لا يميز هذا يعترض عليه. يعني إذا أخذت هذا بإطلاق وقلت إنها إذا كانت مع زوجها في خدرها فإن طيبها يكون على هذا النحو، قلت سبحان الله، وما الداعي إلى ذلك إذن، وما الداعي إلى ذلك إذن. حتى إنه ربما اعترض عليك بما يعلم، يعني حديث أم سليم لما مات ابنها من أبي طلحة وكان قد خرج ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج مات الولد،
فسدته غطته في ناحية وقالت لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره. جاء أبو طلحة وقال كيف حال الولد؟ قالت هو أسكن ما يكون، وهذا حق لأنه مات، فظن هو أنه قد شفي، فقدمت إليه الطعام فأكل، ثم قامت فتزينت كعروس في ليلة جلوتها، فما هو إلا أن وجد مس الطيب حتى كان منه ما يكون بين الرجل وأهله. فيقول لك هذا، فأنت تقول هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإذا كانت بين النساء وكشفت عن وجهها فإن الطيب يكون هنالك ظاهرا نظرا ولا رائحة له، حتى إذا سارت في الطرق أو دخلت المسجد تفوح رائحة طيبها وعطرها. وأما إذا كانت مع زوجها فلتطيب بما شاءت. وعن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحانة فلا يرده فإنه خرج من الجنة. إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. كل نبت طيب الرائحة من أنواع المشموم، كل نبت طيب الرائحة من أنواع المشموم يقال له ريحان. الريحان كل نبت طيب الرائحة من أنواع المشموم، وأهل المغرب يخصونه بالآس، هذا نوع من أنواع النبات الطيب الرائحة يقال له الآس. أهل العراق والشام يخصونه بالحبق بالتحريك، نبات عندهم يقال له الحبق، هذا النبات يقولون عنه هذا هو الريحان. قيل يحتمل أنه يراد به الطيب كله ليوافق الأخبار المقصودة بهذا الباب المذكورة في هذا الباب المتعددة فيه، فقيل كل ما له رائحة طيبة يقال له ريحان حتى يستقيم معنى هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا الحديث كما هو معلوم عند المسلمين الواعين الفاهمين وكذلك عند طلاب العلم فضلا عن العلماء والمنتهين، أي حديث ليس في الصحيحين يعني عند البخاري ومسلم، يقول لك من أتاك به أخرجه فلان وفلان وفلان سوى البخاري ومسلم، فأنت تقول ما درجته، ما درجته؟ لأننا لا نؤسس أحكاما إلا على ما ثبت، وأغنانا الله رب العالمين عن الضعيف فضلا عما دونه، أغنانا الله عن الضعيف غير الثابت فلا يؤسس عليه حكم. الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث تؤخذ من الأحاديث الثابتة، من الأحاديث الثابتة، من الصحيح لذاته، من الصحيح لغيره، من الحسن لذاته، من الحسن لغيره، هذه الأحاديث الثابتة تؤخذ منها الأحكام وغيرها، العقائد تؤخذ من الأحاديث الثابتة، ولا يقال إن خبر الواحد لا يفيد شيئا في أمور الاعتقاد فهذه بدعة من بدع المتأخرين ومن قبله. المهم نسأل نقول هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، كلام كبير. أولا إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، هذا كما ترى فيه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الذي إذا خولف كان حراما، ثم فإنه خرج من الجنة تأكيد للعلة بعدم الرد، فهذا ثابت أو غير ثابت؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع وأبو داود في المراسيل، وفيه علتان الجهالة والإرسال، ولذلك سلكه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة. هذا حديث ضعيف غير ثابت، إذن لا يؤخذ منه حكم، ولكن الحكم يبقى على حاله، يبقى الحكم على حاله، لأن الأحاديث الثابتة الصحيحة دلت على النهي عن رد الطيب. فإذا قيل هذا حديث ضعيف فلا يفهم منه أنك صرت في حل أن ترد الطيب إذا عرض عليك بالعذر، بل النهي ثابت كما مر. لا يرده، يعني لا يرد هذا الطيب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرده، لا يرده على اعتبار أن لا ناهية لفظا ومعنى. معذرة، هذه أشياء أحيانا تراها عسرة ولست في حاجة إليه. لا، طلاب العلم يحتاجونها، بل المسلم الذي يريد أن يتأمل سيفهم، سيفهم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام عربي مبين واضح، ويشرح ويفسر كلام الله تبارك وتعالى، ويبين ويوضح ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه وتوضيحه. فالرواية إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، لا يرده، لا يرده، على اعتبار ماذا تقول لا يرده؟ لما لم تقل لا يرده؟ معلوم أن كثير من المسلمين، بل جماهير المسلمين، بل كل المسلمين إلا من رحم الله، أفذاذ قلائل قد انبثوا في أرض الله يحسون الغربة في وسط مجتمع جاهل. هؤلاء حالهم كحال الصبي الذي سئل، سأله صاحب لأبيه فقال له: يا ولدي، ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: يا ولدي، لماذا قلت باعه؟ قال: وأنت لماذا قلت بحماره؟ قال: هذه الباء يا ولدي تجر الأسماء، إذا دخلت عليه، فدخلت الباء على الحمار، على حمار أبيك، فجرته، وتجر أباك أيضا، بل تجر أباك بحماره، فهذه الباء تجر. قال: ولماذا تجر باءك ولا تجر بائي؟ يعني باعه، هذه باء أيضا، وأنت تقول بحماره، فأنا أقول باعه، باء كباء، فلماذا تجر باءك ولا تجر بائي؟ فإذا قيل لك لماذا قال في الرواية فلا يرده، تقول: على اعتبار أن لا ناهية لفظا ومعنى. وإذا قيل لك لماذا كما في رواية فلا يرده، تقول: على اعتبار أن لا نافية لفظا، ناهية معنى. يقول: فإنه خرج من الجنة، لأن الجنة محبوبة لكل أهل، والمحب لا يرد من محبوبه شيئا، انسى هذا، لن يضرك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فيه عمر رضوان الله عليه كما مر ذلك، جرير بن عبد الله البجلي، وكما سيأتي أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عنه عمر: هو يوسف هذه الأمة، كان جماله منقطع المثال رضي الله تبارك وتعالى عنه. جرير بن عبد الله قال فيه عمر: هو يوسف هذه الأمة، يعني في الجمال وحسن الصورة والطلعة. كان المتقدمون إذا كان الواحد منهم موصوفا بالجمال تقنع، والمقنع كما هو معلوم عند من درس أو عرف شيئا من أدب هذه الأمة الذي صار عند المتأخرين من أبنائها قلة أدب، من درس شيئا من ذلك أو عرفه يعرف أنه كان يتقنع لجمال وجهه، قالوا حتى لا يفتن النساء أو مخافة الحسد، مخافة أن يحسد. وأنت تعرف أن القذائف التي تخرج أرض هذه من أخطر ما يكون، وينظر إليه فيطرحه أرض. عن جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. لماذا يأتي بهذا الحديث هنا؟ عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. ما معنى عرضت بين يدي عمر بن الخطاب؟ هذا صحابي وهذا صحابي، لماذا يعرض بين يدي عمر بن الخطاب؟ يعني عرضت نفسي كعرض الجيش على القائد، كما في العرض العسكري لقواد الجيوش، فيسير الجند أمام قائدهم عرضا، فعرضت نفسي كعرض الجيش على القائد ليعرف جنده وليتأملهم وليرد من لا يرتضيه منهم، أو يكون عرضت نفسي رواية، أو عرضت بين يدي عمر، بناء لما لم يسمى فاعله، أي عرضني عليه من أمره عمر بعرضي عليه لينظر قوتي وجلادتي وتحملي، يرمي به في أفواه المنايا وبين أنيابها، لابد أن يراه أولا، وهذا أمر معروف كما تعلم اليوم. إذا أراد أحد أن يدخل مسلوكا في سلك الجندية فلابد أن يعرض. ما معنى أن يعرض؟ لابد أن يفحص ظاهرا وباطنا بالفحوص المختلفة من أجل أن يجاز، وإلا فإن الجيوش لا تجمع الضعفاء والمرضى والزمنة وغير ذلك، وإلا فإن الهزيمة ستحيق بهم بلا خلاف. فعرضه عليه من أمره بعرضه عليه لينظر قوته. وسببه، ما سببه؟ أنه صار لا يثبت على الخيل، كان جرير لا يثبت على الخيل، يعني إذا امتطى صهوة جواد لم يثبت عليه، إذا ركب فرسا يقع، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 40 يوما، فعاد له التثبيت على ظهور الخيل. ثم يحتمل أيضا أن جريرا غاب عن عمر رضي الله عنهما في خلافته، فحضر فأمر بعرضه عليه ليختبر كماله، كان قد غاب عنه في خلافته، فلما حضر أراد أن يكلفه بأمر يحتاج جلادة وصلابة وقوة وبنية متماسكة، فأمر بعرضه عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا يوجه على هذا النحو كما ترى. يبقى عندنا أمر، قال: ألقى جرير رداءه. الرداء هو ما يستر النصف العلوي من البدن، وظل عليه إزاره ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك، أي ارتد به، وليس مجرد المناولة، أنه نحى الرداء جانبا، فقال: خذ رداءك. لم يقل له خذ رداءك يعني تناول رداءك فليكن في يدك وظل متجردا بنصفك الأعلى، وإنما قال له: ارتدي بردائك، خذ رداءك فارتدي به. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا. ما رأيت يعني ما علمت. ما الدليل على أن رأيتها هنا هي التي تفيد العلم لا تريد الرؤية؟ ما الدليل؟ يعني تقول: فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا، يعني تقول أنت: ما علمت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. تقول رأيت هنا بمعنى علمت بدليل الاستثناء، لأنه يقول: إلا ما بلغنا، هو لم يرى ذلك، إذن تكون هذه الرؤية بمعنى العلم، لأن ما بلغه عن صورة يوسف كان قد عرفها رؤية أم علما؟ علما، فأتى الاستثناء لكي يدلنا على أن ما رأيت رجلا يعني ما علمت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. طبعا هذا يقع بعيدا عن رسول الله، وأين جرير من يوسف؟ وأين يوسف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل حال، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث حديث ضعيف جدا، تفرد به الترمذي هنا، في إسناد عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني وهو متروك وأبوه صدوق يخطئ، فالحديث ضعيف جدا، ما لم يكن له متابع أو شاهد وهو موقوف، كما أنه لا يناسب الباب فلا وجه بينهما. ما المناسبة؟ يعني كيف تعتذر أنت عن الإمام الترمذي عندما يقال لك عن جرير بن عبد الله قال عرضت على عمر أو بين يدي عمر آخر الحديث؟ فيقول لك قائل أين ذكر الطيب هنا؟ أين هو ذكر الطيب؟ لماذا أتى الترمذي بهذا الحديث في هذا الباب؟ كيف تجيب؟ تقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وجهه أن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها، طيب الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها، ففيه إيماء وإشارة إلى التعطر، ولا يخفى ما في هذا من التكلف بل من التعسف. وقد قيل إن هذا الحديث من ملحقات بعض النساخ سهوا، يعني ليس من صنيع الترمذي. وأما إذا قيل لا بل هو من صنيع الترمذي، فيقال لك حينئذ فما المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ تقول لأن طيب الصورة دائما يلزمه طيب الريح. قال هذا يكون قانونا مضطردا، مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. البيتان لا يتناسبان. المهم أنه تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، فيمكن أن يكون كالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. ولذلك نقول لا يخفى ما في كلام الحافظ رحمه الله من التكلف بل من التعسف. ويبقى العذر الآخر، وهو أن بعض النساخ إنما ألحق هذا الحديث بنسخة من نسخ الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية، ألحقه سهوا، فلم يكن هذا من صنيع الترمذي عليه الرحمة.